أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
طبعا لابد أن نعلم ابتداء أن مسألة الظهور المقدس للإمام الحجة صلوات الله عليه هو أمر بيد الله عز وجل حصرا. ولما كان بيد الله عز وجل، نضيف إليه أن الله عز وجل كما نعتقد هو حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها. فإذا تقدم الظهور أو تأخر لابد أن يكون لسبب ما، وهذا السبب هو يبقى في علم الله سبحانه وتعالى.
جيد.
وامتلاء الأرض كما ذكرنا في الحلقة السابقة ظلما وجورا ليس هو السبب لظهور الإمام صلى الله عليه، بل إن ملء الإمام للأرض قسطا وعدلا واحد من مهامه. فربما تمتلئ الأرض ظلما وجورا ويبقى الأمر مستمر لسنوات قبل أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لوجود أسباب أخرى في علم الله عز وجل لم تكتمل ولم تحصل لكي يأذن
حلقات، هذا الأمر
حلقات أخرى لم تكتمل كي يأذن له بالخروج. فإذا اكتملت وخرج صلوات الله عليه سيقوم بمهامه التي واحدة منها بسط العدل والقضاء على الظلم والجور بشكل كامل، ونحن علينا أن نسلم لله سبحانه وتعالى ونؤمن بحكمته ونكون على أخبة الاستعداد أنه إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه اليوم فسنكون من أنصاره، وإن لم ندرك الظهور المقدس فتسليما لأمر الله سبحانه وتعالى.
ألم تذكر الروايات بعض هذه الأسباب الأخرى التي تفضلتم بها؟ يعني غير الظلم والجور
تناولت بعض الروايات، مثلا العلامات، علامات الظهور بلسان لا يكون هذا الأمر إلا كذا وكذا، مثلا لا يكون إلا بعد الصيحة وخروج السفياني، كما في التوقيع الذي خرج على يد السفير الرابع علي بن محمد السمري حينما أوصاه الإمام عليه السلام في هذا التوقيع أن لا يوصي إلى الأمر إلى أحد من بعده، فقد انتهت يعني السفارة وبدأت الغيبة التامة، وفي بعض النسخ الغيبة الثانية، وأنه لا ظهور إلا بعد الصيحة يعني من السماء اللي هي صيحة جبرائيل عليه السلام أن الحق في آل محمد، يصيحها في بداية النهار، وفي المساء يصيح جبرائيل أن الحق في آل فلان ويشوش على الناس، ويسأل الإمام أنه كيف سيعرف المؤمن هذه الصيحة من تلك الصيحة، يقول يعرفها من كان يعرف هذا الأمر قبل الظهور. المهتمين بالقضية المهدوية يقرأ رواية أهل البيت، يوالي الإمام، يعيش على نهج،
واضح الأمر يكون عنده،
يكون عنده واضح. حتى أن بعضهم لما الإمام الصادق عليه السلام يحدث عن الرايات التي سوف تنشر أنه لا يدرى أي من أي، شو الرايات يعني مختلفة، ما يعرفون الحق والباطل. فبكى هذا الراوي، ما يقول ليش تبكي، يقول إحنا كيف يعني سنعرف الحق من الباطل إذا كانت هالشكل. يقول يا فلان أترى إلى هذا الضوء الذي يدخل من الصفة، الصفة كأنه في المكان شلون الساحة، وأكو فالضوء نازل من بعض الأماكن. يقول له إن أمرنا أبين من هذا أو من هذه الشمس اللي داخل ضوءها إلى هذه الصفة، فالمؤمن في حينها سيعرف أن الصيحة الأولى لجبرائيل والثانية لإبليس. الذي لا ليس على هذا النهج ولا على هذا الخط ومنصرف إلى أمور أخرى سوف يشتبه عليه الأمر،
والذي في قلبه زيغ وريب وشك وكذا.
نعم، هذه أكيد أيضا قضية في منتهى الخطورة يعني تحتاج إلى بحث. هنا في هذه القضية نفهم من بعض الروايات أن هناك أمور سوف تحصل قبل ظهور الإمام صلى الله عليه، وهذه الأمور سميت بالعلامات وقسمت إلى قسمين، علامات حتمية أي أنه لابد أن تحصل قبل ظهور الإمام، وعلامات غير حتمية بمعنى أنها ربما تقع وربما لا تقع. هذه الحتمية الروايات تحصلها في خمسة: الصيحة، ظهور السفياني اليماني، والخسف الميداء، والخراساني. في بعضها أكو فرق أنه بدل الخسف البيداء ظهور كف في السماء، بالتالي تتفق الروايات على خمسة أو خمس علامات. هذه العلامات إذا حصلت تعبر بعض الروايات بأنها هذه العلامات إذا حصلت سوف تحصل بشكل متسارع، نظام كنظام الخرز، يقول هذه السبحة اللي تشايلها الخيط اللي يشيل الخرزات يسمونه نظام. الخيط مات السبحة مات القلادة يسمونه نظام، وفيه تنتظم هذه الخرزات، إذا انقطع هذا النظام تقطع الخيط وتسرق السبحة، شلون تسقط الخرزات؟
تتناثر
واحدة بعد الأخرى بسرعة. هذه الأحداث تكون سريعة، ظهور السفياني اليماني الخراسة بشكل سريع جدا، ويوصف السفياني بأنه يظهر في الشام، الخراساني في المشرق، ويتسابقان كفرسي رهان نحو الكوفة. أما الكوفة، الكوفة
أو العراق، أو يعني ربما
كناية عن العراق مثلا، هذا يريد العراق له وهذا يريد العراق له إلى آخره، وأنه أهدر رايات هي راية اليماني. وهكذا حينما يظهر الإمام صلوات الله عليه في مكة يرسل إليه السفياني بجيش فيخسف به في البيداء. البيداء منطقة قريبة من مكة أو المدينة، هناك يخسف بهم فلا ينجو منهم إلا شخصان من بني جهينة، ولهذا قيل عند جهينة الخبر يقين، أحدهما يذهب إلى السفياني يخبره بخسف الأرض بجيشه، والآخر يلتحق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الروايات ومجموعة اللي جاءت برسالة لا يكون هذا الأمر إلا أن يحدث كذا وكذا، يستفاد منها أن هناك حلقات سوف تحصل، بعضها حتمية وبعضها ليست بحتمية، وعندنا رواية حاكمة على كل هذه الروايات. هذه الرواية ماذا تقول؟ لله المشيئة في كل هذا، ممكن هنا كل يغيره. فالراوي هنا كأنه مثل اللي جبجب، قال إذن لعل الله يبدو له في أمر المهدي ولا يفعل، قال لا، فإن المهدي وظهوره من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد، الظهور لا بد منه. أما العلامات فربما تحصل يعني استثناء في المشيئة الإلهية، فلا
ينفع الله ما يشاء
ويثبت عنده مكتاب. ففي المجمل نحن نؤمن ونعتقد بأن الظهور لا يكون اعتباطيا، بل لا بد من أسباب الله عز وجل هو الذي يعلمها، وما بيدنا إلا التسليم بذلك.
جملة اعتراضية سمحت الشيخ، يعني بودي أن يطرح وينتبه المشاهد الكريم لهذا الأمر، ألا ترى في الآونة الأخيرة ومن قبل شخصيات كبيرة في العالم بمنصبها طبعا بدأت تتحدث عن الإمام المهدي؟ يعني أنا دا أشوف أكو بدأ اهتمام عالمي، هلا ربما في العقود السابقة اهتمام بين الشيعة، وإن كان الشيعة كذلك هم مقصرون في الاهتمام بمهديهم
صلوات.
الآن نلاحظ خصوصا بعد انتشار هاي وسائل التواصل الاجتماعي وإلى آخره والمواقع الرقمية وكذا، نلاحظ أكو اهتمام عالمي بدأ يحدث بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل من تحليل مختصر حول هذه الظاهرة؟
طبعا هناك نقطتان. النقطة الأولى موضوعة انتشار الظلم والجور بهذه الطريقة في العالم، اللي لم تكن مسبوقة، أو أن التواصل بين الأمم اللي جعل العالم كقرية واحدة، فجعلك بدلا من أن تشعر بظلم واحد يكون في بلدك،
صرت
تشعر آلاف الظلامات في اليوم الواحد، هذا يقتل هناك، هذا يسلب هنا، مو مثل العالم يعني في السابق فقط في مدينتك، لعله جرائم تصير مدينتك ما تسمع بها لأنه دولة لا تعلن عنها. الآن كل شيء صاير يعلن، صار المواطن مراسل شال تليفونه، كل حادث يصير
يسبق وسائل التواصل.
قمت تشوف هذا الشيء اللي كان مخفي، هذا الظلم الكثير، هذا الجور، هذا التجاوز على الدماء، على الأعراض، على الكرامات، ينتابك شعور أنه أمام النهاية لكل ما يجري في العالم. شنو الحل؟ الناس تبحث عن حل. يعني أنا قبل أيام كنت أفكر في نفسي عن حل لهذا الموضوع كأي إنسان يفكر في الحل، وصلت إلى نتيجة الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. هيك يعني تفكير ساذج بسيط، يعني مو علمي ولا قضية بحث علمي، تفكير ساذج أنه هذا كيف ننهي هذا الصراع في العالم. الآن مثلا هناك أزمة في الحنطة مثلا في العالم بسبب أن المورد الكبير في العالم روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال، فلان دولة أيضا من الموردين امتنعت حتى تحتفظ بالحنطة إلى شعبها، فلان دولة قطعت عنا الماء اللي نحتاج الماء لنكوف شنو مثلا خلينا نقول عزة في الماء أو كذا أو شحة في الماء، فلان دولة صار فيها تصحر. لما فكرت بالموضوع قلت أكو حل واحد. شنو الحل واحد؟ أن نجعل ثروات العالم للعالم،
تقسم بشكل عام
للعالم. أنت عندك ماء طين، ماء عندك حنطة طين حنطة، وأنا أعطيك نفط وأنت أعطيني كذا. إذا الحل الوحيد أن العالم يصير دولة واحدة. إذا دولة واحدة انتهت الحروب، ماكو حروب بعد، أنت عليه ما تريد تحارب، أنت دولة واحدة في الأرض ما عندك دولة ثانية حتى تحاربها. عندك حدود تنازع عليها ماكو، هو الأرض كلها لك بعد التصرف. ثروات تحت إيدك كلها، البلد بلد مالتك منه كل الكرة الأرضية، الشعب منه مالتك، كل العالم هو شعبك وكل أبنائك، بعد منه اللي رحمة تطي ومنه تطي.
أحسنتم لذلك أحد العلماء.
فتوصل إلى نتيجة ماذا؟
نعم.
الدولة الواحدة العالمية العادلة.
أي دولة الإمام.
دولة العدل إلى.
أحد العلماء أحصى قبل فترة زمنية معينة أن ما موجود من الموارد الطبيعية في هذه في هذا الكوكب في الكرة الأرضية يكفي مو 7 مليارات نسمة، بل يكفي حتى إلى 100 مليار. ولكن الخلل وين؟ الخلل في سوء طريقة التوزيع.
بل في تعمد، في تعمد عدم التوزيع العادل، مو سوء. مرة أنا إنسان مخلص وأحب أخدم بلدي، وأريد أوزع الثروات بناتهم بالعدالة، بس أنا مو شغلتي ما أعرف، فأهدفت المال عام وأنا ما أدري، بعدين يتهموني بالفساد يقولون والله مو فاسد، بس أنا صحيح كانت يعني تنقصني الخبرة فهدفت المال من حيث لا أعلم. مرة لا، أنا أتعمد ألا لا أوزع بعدالة، فأقدم عشيرتي
معين.
أقدم عشيرتي وحزبي وأهلي وأبنائي وما إلى ذلك، وأشوف ابن الجار فقير وما عنده ما أنطيه. أنا متعمد. إذن اللي يجري بالعالم الآن هو التعمد. يعني أنا قرأت مرة تقرير عن ما تفعله الولايات المتحدة بلحاظ الحنطة في العالم، كانت
تلقيها في
كانت تلقيها في البحار.
في البحار
تتعمد أن تلقي الأطنان، آلاف الأطنان في البحار لكي تقل، يعني يقل العرض ويصعد بالتالي الأسعار الحنطة في العالم. اللي سوى هالشكل في الوقت اللي كانت أفريقيا تتضور جوعا، كانوا عبارة عن هياكل عظمية تمشي على الأرض، وهؤلاء يلقون بالحنطة في 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 البحار. يعني لما نشوف عالم هكذا فيه هيك نوع من الجور، شنو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل أن تأتي حكومة قوية صارمة تنتزع السلطات من جميع دول العالم، من جميع الحكام، وتكون هذه السلطة هي السلطة الوحيدة اللي تزيل الحدود وتجمع ثروات العالم وتوزعها بشكل عادل، وتنتهي قضية الحروب والأزمات من جميع النواحي. لما تكون دولة بهذه القوة، من الذي يستطيع أن يحرك يعني أي شيء في الأرض؟ بمجرد أي إساءة يؤخذ هذا الإنسان ويودع في السجن، وإذا لم يكن هناك حل يقضى عليه كغدة سرطانية ترفع من المجتمع.
أحسنتم، ذكرتم بأن الإمام سلام الله عليه سيؤسس لدولة العدل الإلهي.
نعم.
جيد، هذا المصطلح دولة العدل الإلهي لم نسمع عنه في فترة تأسيس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للدولة الإسلامية، وكذلك لم نسمع عنه في حكومة أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الحسن سلام الله عليه. ما السبب في ذلك؟
طبيعة هذا يرجع إلى كيفية بسط العدل في الأرض، لأن العدل ممكن أن نقسمه إلى تقسيمين. هناك عدل يقال له عدل حقيقي واقعي، يقابله العدل الظاهري. هاي قضية مبحوثة. أنه أنت اليوم جنابك مثلا، يجي شخص يأخذ من عندك فرس سلعة يقصفها منه غصبا يأخذها، أنت تروح إلى القاضي تترافع عند القاضي يقول هذا أخذ أموالي، القاضي يستدعي هذا الشخص المشتكى عليه، تعال أنت ما أخذ أموالك، يقول لا ما أخذ، خلي قيم البينة على أنه ما أخذ، هاي الأموال عندي وأنا جاء صرف بها سنوات، كل العالم تدري هاي بيدي، هاي العباية مالتي، يوميا أنا أخرج بها للدرس، تعالوا اسألوا الطلبة،
هذا صاحب اليد،
هذا صار لي. وهنا تجينا قاعدة اليد. القاضي هنا يرى أن الحق أو أن الأصل مع هذا مرتدي العباية اللي صار سنوات مرتديها أمام الأساتذة والطلبة وكل الناس تعرضها في الفضائيات، غير ذلك يرتفت إلى أستاذ رضوان يقول أنت شنو دليلك على أنه ما أخذ هذه العباية؟ أستاذ رضوان يقول ما عندي دليل أنا. خلاص إذا يحكم المن لهذا الشخص اللي مرتديها، لأن أنت ما عندك هذه العباية. إذا أستاذ رضوان يطلب من القاضي يقول له خلي يحلف الشيخ جاسم بأنه عباته، وأنا عندي استعداد أحلف، أقول هذه والله عبائتي، تنتهي القضية فيحكم لي. إذا جاء الإمام صلوات الله عليه سيحكم بحكم آل داود، حكم آل داود هو الحكم بالواقع. إذا علم الإمام أن العباءة لأستاذ رضوان وأن جاسم غصبها منه في يوم ما وأخذ يتظاهر أمام الناس بأن عباءته ويلبسها ويطلع للدرس وكذا، لكن في الواقع هي عباءة أستاذ رضوان، أستاذ رضوان المسكين ما عنده دليل، لكن الإمام يعلم أنه هو المالك فيحكم بالعباءة لأستاذ رضوان حتى لو أقسم جاسم ألف مرة بأن عبادة الإمام ما يأخذ بقسم بل يعاقبه. وهذا الحكم بحسب الواقع لا يتحمله الناس ولا يطيقه الناس. لذلك يقول أن داود عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يريه الأمور على حقائقها، فقال له ما تطيق، الناس ما يطيقون، قال له ما يخالف، ألح على ذلك، فأذن الله عز وجل وأطلعه على الحقائق وأذن له أن يقضي بين الناس بحسب الواقع لا بحسب الظاهر والأدلة والبينات. لأن النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. اللي يجيب بين أحكم له، ما جاب أروح للثاني، إذا أقسم مثلا وحلف أحكم للثاني. فيقول جاء في يوم من الأيام بشخص وقيل لداود أن هذا سرق مال ذاك الإنسان، هذا سارق وذاك مسرق منه، فأوحى الله عز وجل أن هذا السارق للمال هذا كان عنده أب وعنده أموال، المسروق منه قتل أب ذاك الإنسان وأخذ أمواله. فهذا الآن المشتكي اللي جاء يقدم شكوى اللي ماخذون أمواله هذا مجرم، سابقا قتل أبا ذلك الشخص السارق وأخذ أمواله، فهذا الولد الآن فقط أخذ أمواله به، يعني بعد يطلب ذاك شنو دم. فحكم داود بقتل هذا المسروق منه وأخذ أمواله ودفعها إلى السارق. يقول فحار الناس في هذا الحكم وأخذوا يتحدثون في المحافل في كل مكان، هذا شو الحكم ظالم؟
فظاهر ظلم. نعم.
يقول ما تحمل داود كلام الناس، ما تحمل كلام الناس، كلهم قاموا يطعنون به، شو أنا شكل السارق تحكم له والمسروق من عنده هم تقتله هم تأخذ أمواله تطيه للسارق، هذا شو الحكم هذا؟ وبحسب الواقع فطلب من الله عز وجل أن يعفيه من ذلك وأن يرجع الحكم حسب الظاهر ويحكم بالبينات والأيمان. الإمام المهدي صلوات الله عليه سوف يحكم بحكم داود بحسب الواقع.
جيد.
الواقع هذا مجرم يحاسب حتى لم تكن هناك بينة للمعتدى عليه ليقيمها ضد هذا.
ممتاز. أولا في حكم وخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا الإمام عالم حسب عقيدتنا.
نعم.
يعلم مسبقا سلفا نتيجة الحكم، ولكن مع ذلك ما كان يعتمد هذه الطريقة،
يأخذ بالقواعد،
يأخذ بالقواعد وبالبينات، وربما بطرق ذكية جدا يستطيع أن مثل قضية هذه المرأة اللي ادعت أنه هذا ابنها وحلب أخذ حليب من هذه المرأة إلى آخره من البينات. ذكرتم أن في حكم آل داود الناس اعترضت
واستغربت
وما يتحملون.
نعم.
وطلب من الله عز وجل النبي داود أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. في زمن الظهور كيف ألا يعترض الناس هذا الإمام سلام الله عليه؟
أحسنتم، سؤال جيد. لابد أن يؤهل الناس، أن يؤهل الإمام الناس لهذا الموضوع. أن يعدهم ويجعل نفوسهم متوطنة ومستعدة لتقبل هذه الأحكام. الإمام راح يطلع من النساء يحكم بالواقع. أنت اللي سرقت مال فلان، لو تجيب ألف شاهد أنت مش سارق، أنا قاضيك أنت، لأن أنا درت السارق. وذاك المسروق منه لو ما عنده أي دليل يثبت أنه الأموال أمواله أو حنطه يعني، لأن هو المالك الحقيقي. فعليكم أن تستعدوا للحكم الإلهي الحق، كما هو الحال بالنسبة إلى
إذا آمن الناس بعصمة الإمام.
هذا لابد.
هنا أنا بعد المسألة
سيقيم الإمام
ستنتهي.
يعني كما هو الحال في حساب يوم القيامة. يوم القيامة شنو الحساب؟ بحسب الظاهر ولا الواقع؟
حسب الواقع.
حسب الواقع. هذا الحساب حسب الواقع سوف يكون في دولة الإمام المهدي، يعني في الدنيا قبل
الآخرة.
الآخرة. هذا جنبه. هذا سيكون في حكم الإمام ما كانت في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمير المؤمنين ولا الحسن عليه السلام. أنه يحكم بالعدل الواقعي لا الحكم لا العدل الظاهري، هذا واحد. ثانيا ينقسم العدل أيضا إلى قسمين، العدل المطلق في كل قضية الإمام سوف يبسط فيها العدل، والعدل النسبي، يعني في بعض المساحات استطاع أمير المؤمنين أن يبسط العدل، في بعضها منعوه ما منطوا مجال. النبي صلى الله عليه وآله كانت الأمة حديثة عهد بالشرك والجاهلية، ما كان يقدر النبي بين كل شيء، لذلك ترك كثير من بيان الشريعة تفصيلاته للأئمة على المسلم، يعني بين الكليات، علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب
ألف باب
أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتيها من بابها. يعني جل بين النبي من بيانات مجملة، ترك تفصيل بعض الأئمة، حتى أن بعض البيانات سوف يأتي بها الإمام الحجة صلاة الله عليه لم يفصلها آباؤه، لأنه الحاجة إليها سوف تكون في عصره لا في العصور السابقة. فلما يأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه
سلام الله
سوف يتمكن من بسط العدل في جميع القضايا بدون استثناء، في كل صغيرة وكبيرة سوف يتمكن صلوات الله عليه من بسط العدل في العدل الإلهي فيها، ولذلك سوف تسمى بدولة العدل الإلهي، لأنها ستكون بنحو العدل الواقعي مظاهر، وستكون شاملة لجميع الموارد التي تكون فيها عدل وظلم، لما هناك سوف يحقق العدل وسيمنع من الظلم، وفي حال وقع ظلم ما فإن الإمام سوف يعالج ذلك بأخذ الحق من الغاصب مثلا أو المتجاوز ويدفعه إلى أهله، ولا يبقى مظلوم في دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلا ويأخذ له بحقه، أو أن يدفع عنه الظلم قبل أن يقع. إذن إما أن يدفع عنه الظلم قبل أن يقع، وإذا وقع لابد أن يأخذ له بحقه، لا يستثنى من ذلك أحد، ولا توجد دولة في العالم البشري إلى اليوم حققت مثل هكذا عدالة، أن تمنع من وقوع الظلم، وأنه لو وقع سوف تزيحه وتعيد الحق إلى أهله.
تفضلتم أن الإمام سلام الله عليه قبل الفاصل أنه لا يدع مظلوما إلا وأخذ حقه، وربما قبل أن يظلم يدفع عنه الظلم. نحن في المرويات أن الإنسان المؤمن يتعرض إلى مطبات كثيرة في الحياة، وهي تعتبر نوع من أنواع الاختبار الإلهي في حياته، يتعرض ربما لظلم، الله يريد أن يختبره هل يصبر أم لا يصبر وهكذا. هل في هذه الحالة بعد ظهور الإمام تقل نسبة الاختبار الفتنة؟ كيف الله إذن سيختبر عباده في مسائل كثيرة وعديدة من في الحياة؟
طبيعي الاختبار الإلهي لا ينحصر بوقوع الظلم على الإنسان، فإن الاختبارات كثيرة، فمثلا عندنا في بعض الروايات أن الله عز وجل علم أن عبده فلان لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه مثلا لطغى، فلان لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره مثلا لكفر، فلان لا يصلحه إلا المرض لو أبطى مثلا الصحة وعافية لعله يبطر، فلان لا يصلحه مثلا إلا الصحة لو مثلا أعاقه أو أصابه بمرض لعله ينحرف أو شيء من هذا القبيل. فالابتلاءات وعوامل الابتلاء كثيرة جدا، لا تنحصر بموضوعة أنه فلان ظلم فلان، حتى ورد في بعض الروايات لو أحب الله عبدا غته، إن الله إذا أحب عبدا غته في البلاء غتا، يعني غط غط. وعن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه إن المؤمن مثل كفتي ميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، باعتبار أن الابتلاء للمؤمن غير الابتلاء للكافر والمنافق، فإن الابتلاء للمنافق يتصور في حالة العقوبة، أنه الابتلاء عقوبة في الدنيا قبل الآخرة لأنه نافق لأنه فعل، بينما المؤمن
زيادة في درجاته
إذا ابتلي فلأحد أمرين، إما كفارة لبعض ذنوبه، وهذا جيد للمؤمن أن يأتي يوم القيامة بلا ذنوب فيفرح حينما يعلم بأن هذا المرض والفقر وما مرت به من كوارث كانت لتكفير ذنوبه، سيفرح أنه جاء إلى عالم البرزخ بلا ذنوب، فيتضح له أنه كان في صالحه، المرض، المأساة الفلانية، فقد الأحبة، الثمرات، الأموال، كان في صالحه، أو أن يكون رفعا في درجته. هذا الابتلاء يكون رفعا في درجته. بالنسبة للمعصوم عليه السلام اللي هو في قمة الإيمان ومعصوم من الذنوب، لا يكون الابتلاء للمعصوم إلا رفعا في درجاته، كما هو الحال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ويقول صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وأن أكثر الناس بلاء أو ابتلاء الأنبياء، فالأمثل يعني اللي أقرب إلى الأنبياء. لذلك نرى ما جرى على أهل البيت عليهم السلام بحجم يعني مكانتهم عند الله عز وجل، جاءتهم هذه الابتلاءات العظيمة والكبيرة اللي لعله أبرزها في نظر الناس هي واقعة كربلاء والمأساة الكبيرة. فبالتالي أسباب البلاء والآلام عند الإنسان لا تنحصر بموضوعة الظلم، فحتى لو قضى الإمام
جوانب أخرى موجودة
على الظلم، هناك جوانب أخرى، فقد الأعزاء، المرض وشيء من هذا القبيل، هذا موجود، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات أنه الحياة بعد في عصر الإمام تختلف جذريا عن الحياة عما قبل الإمام، يعني ما بعد الإمام غير ما قبل الإمام، وكأنه المجتمع المؤمن يعيش حالة من الجهاد في سبيل الله، مو فقط في موضوعة القتال وبسط العدل في الأرض، لا حتى الجهاد بمعنى المجاهدة في العبادات والانصراف إلى الله،
مجاهدة النفس،
مجاهدة النفس. فيصل المجتمع إلى يعني مرحلة أو مراتب جدا عالية في القرب الإلهي، بعيدا عن هذه المدارس اللي هي ما لها علاقة بأهل البيت في هذا المجال. يعني خلينا نعبر عن العرفان الحقيقي لأهل البيت، المعرفة الله اللي على طريقة المعصومين عليهم السلام، على طريقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في بعض الروايات أنهم حينما يفتحون بلاد الروم أصحاب الإمام يهدمون سور الروم بالتكبير، بالتكبير يقول الله أكبر، السور ينهدم، هاي أي تكبير هذا؟ هو إحنا نكبر وهم يكبرون. وهناك عبارة للسيد الخميني قدس سره الشريف يقول لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يكبروا تكبيرة واحدة مثل تكبيرة علي بن أبي طالب ما استطاع. فأنت تقول الله أكبر، علي عن سلم يقول الله أكبر، ليش هذا تختلف عن تكبيرتك؟ أقربها بتقريب بسيط يعني من باب التقليد. عندنا بعض الناس حينما يوجه موعظة للناس يقول هذا موعظة تدخل إلى القلب، من القلب إلى القلب، وفلان يحكي النص بالليل ما ندير له بال، أخوه موجود عندنا المشاهد، نفس الكلام يقوله هذا الواعظ وهذا الواعظ، نتفاعل مع هذا دون هذا، معناه أكثر السر وراء قضية الألفاظ. السيد طبطبائي في الميزان عنده رأي حول الاسم الأعظم، يقول اسم الأعظم حروف، حروف كلمات، مو فرش يعني غريب، غايته اللي استعمله شو استعمله. هذا اللي يقول عنده عند الاسم الأعظم إذا قال بسم الله مو مثل ما تقول بسم الله، هو نفس الألفاظ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ذاك لعله يحشيها أفضل منه غنة وإقلاب وإدغام،
ولكن القلب ماذا يقول؟
القلب أسود، يقول هذا إذا قال بسم الله يقولها بشكل آخر، يقول بسم الله ويمشي على الماء. وعندنا في بعض الروايات أنه إذا الإنسان اتقى الله، لأنه شافوا بعض الأصحاب الأئمة عليهم السلام أنه أصحاب أولئك يمشون على الماء، الإمام يقول لو اتقيتم الله لمشيتم في الهواء، مو على الماء، لو اتقيتم الله لمشيتم في الهواء. زين إذا أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه هاي هذا مكانهم، يعني أن يهدموا سورة كانوا الروم بالتكبير فقط، وفي رواية يكتبون على أقدامهم كتابة فيمشون على الماء. ما هذه الكتابة وشنو خاصيته؟ إذا شنو المقام اللي راح يوصلون أصحاب الإمام وشيعة الإمام صلوات الله عليه في ذاك الوقت؟ ذاك عرفان آل محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وآله جميعا. سمعت الشيخ كلنا نطالب بعد ظهور الإمام بالعدالة والقسط وما إلى ذلك، ولكن كيف تتم هذه العدالة ونحن يظلم بعضنا بعضا في هذه الحالة؟ الإمام سلام الله عليه بعد الظهور كيف يعالج مثل هذه الأمور لئلا يتجرأ أحد من الناس ويظلم الآخر أو يظلم نفسه وما إلى ذلك، أنواع الظلم اللي موجودة ومنتشرة الآن في العالم؟
طبيعي هذا موضوعة الظلم للآخرين، هذه ترجع إلى علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كلما قويت العلاقة بالله وآمن الإنسان بالله واليوم الآخر، هناك يوم حساب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أكو حياة برزخ قبل هذا الحياة، قبل الحساب، يعني فلنسميه حساب أصغر، حساب البرزخ حساب أصغر. من ربك؟ كليات، من ربك؟ من نبيك؟ ما كتابك؟ ما قبلتك؟ ما دينك؟ ما إلى آخره. لذلك يستحب تلقين الميت، يا عبد الله يا فلان فلان،
لأنه يسمع كما يقال.
إذا جاءك الملكان رسولين من عند الله وسألاك من رب فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله إلى آخر. هذا التلقين الذي يستحب، يستحب عند الاحتضار، ويستحب حينما وضعه في اللحد قبل إشراج اللبن عليه، تطفيه في الوجه ويهز من كتفه هزا عنيفا، لأنه في هول، حالة هول، مو يمك أصلا، في عالم آخر. هذا العالم المهول حينما يهبط إلى القبر فيحتاج إلى يعني تنبيه وإرجاع من هذا الهول اللي هو فيه والغث والفزع اللي يعيشه حتى يسمع كلامك. وروايات كثيرة في قضية آداب القبر والدفن، وضع الجريدتين معه، رش القبر بالماء حتى يدفع عن القبر إلى غير ذلك، من الروايات التي تفيد أن هناك حياة برزخية ثابتة بالتواتر وبنحو القطع حتى ورد عن الإمام الصادق ليس منا من لم يؤمن بالبرزخ إما حفرة من حفر النيران أو جنة أو روضة من رياض الجنة، وأنه يفتح للمؤمن بابا إلى الجنة يدخل عليه منها نسيمها فيبقى إلى يوم القيامة. في بعض الروايات ينام كنوم العروس في بعض الروايات، وبعضهم في كأنه نار وتعرض على النار كما في حال آل فرعون أنه تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة ماذا سوف يحشرون إلى نار الجنة، وبعضهم يلهى عنهم، يعني كأنه ثلاث أقسام يقسمون في عالم البرزخ،
يتركون لا روضة ولا
لعله يرقد رقودا ولا يشعر إلا بالقيامة قد قامت. من بعثنا من وقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق يجابون بهذا الجواب. لعله هذول القسم الثالث اللي ما يعرفوا في الموضوع بلحظة ينتقل إلى ذاك العالم، ولعله هذول واصل إلى درجة من الإجرام بحيث ماذا لا يشعر هناك انتظار من الدنيا إلى نار جهنم، كأنه هذه في درجة عالية من الواصين من الجرم من الكفر أو يعني يستحقون من العذاب، يكون حتى ما يشعرك انتظار بينه وبين نار جهنم والله العالم. المهم ثلاثة أقسام يسر. المؤمن الذي يستحضر في ذهنه هذا العالم عالم البرزخ وراء عالم آخرة كيف يجرؤ ويظلم الآخرين؟ كيف يمد يده إلى أموال آخرين ويقول هذه أموالي؟ كيف يغتال مؤمنا ويظهر الناس على عيبه؟ والمغتاب إذا يقول في بعض الوقت إذا تاب كان آخر من يدخل الجنة إذا تاب، وإذا لم يتوب كان أول الداخل إلى نار جهنم. هذا الغيبة. البهتان شلون؟ اللي هي يعني بمراتب أعظم من الغيبة، أن تقول في أخيك المؤمن ما ليس
فيه.
فالمؤمن لما يستحضر هذه الأمور لا يقدم على ظلم أخيه المؤمن لا معنويا ولا ماديا. هؤلاء طبعا يخشى عليهم، يخشى عليهم أنه هذا ممكن هو فعلا ينتظر ظهور الإمام صلوات الله عليه بحق إذا كوشف بما سيفعل الإمام، يبقى هذا الرغبة في نفسه أن الإمام فليظهر لو يخاف، يقول لا يظهر الإمام أخاف أن يكون مثلا في جانب آخر. ولهذا آثار الأعمال لها قضية جدا خطيرة. ربما الآن بيننا أناس يعتقد بأنه من المنتظرين وسوف يقف في المعسكر الآخر إذا ظهر الإمام بالفعل،
يا سبحان الله.
كما هو حال الزبير لما كان جالس في ذات يوم مع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ودخل علي عليه السلام فتبسم الزبير، سأل النبي عن سبب تبسمه، قال إني أحب يعني أحب علي عليه السلام. قال له كيف بك إذا يوم من الأيام تتحارب علي بن أبي طالب؟ قال أنا حارب. قال أنا حارب. فبقيت هذه في نفس الزبير إلى أن نساها نساها، أجبت قضية خليفة الأول والثاني، الثاني خلاها ضمن الشورى الزبير وطلحة وكذا، وعلي واحد من الشورى من الستة، وصارت الخلافة إلى عثمان. بعد أن قتل عثمان بايع الناس علي عليه السلام، إجى الزبير وطلحة طلب من الإمام نوع من التمييز، أن يميزهم عن بقية الناس في العطاء وغير ذلك، وقالوا إحنا كنا وياك في الشورى واحد مستوى واحد، غايته صارت العثمان بعدين إليك، يعني إحنا مو أقل من عندك. لما الإمام ما ميزهم قالوا إحنا رايحين للعمرة، قال لا عمركم أنتم رايحين مو للعمرة وإنما تريدان الغدرة. فراحوا إلى المرأة وصارت قضية الجمل، وجابوها مع كذا ألف من المقاتلين، فذكره الإمام في المعركة، قال لهم أريد الزبير خليجي. إجا الزبير ذكر الإمام
بكلام النبي صلى الله عليه وسلم
أنه تظهر إليه أو تخرج عليه وأنت ظالم له أو أنت له ظالم، يقول هنا لا انتبه الزبير. فرجع إلى الجيش قال لهم أنا يعني هذه القضية لازم تنتهي، فعيره ولده عبد الله بن الزبير. لما عيره يقول هذا أخذ الرمح وهجم لوحده على جيش الإمام، الإمام قال أفرجوا له واخروا خليه يفوت، إن الرجل معير، قال معيرينه. فاجتاز واخترق جيش الإمام إلى آخره، ثم رجع إلى معسكره وألقى بالرمح وأسمع ولده كلمة يعني غير مهذبة، قال هذا فعل الجبناء ولكن عليا ذكرني بيوم كنت قد نسيته. فاعتزل الحرب ومضى إلى أن لقيه ابن جرموز وقتله وهو يصلي. هذا الموقف شلون صار من الزبير؟ جرته أعماله، أعماله اللي جرته لما طمع بالخلافة، راد تمييز، راد كذا، إلى أن وقف في وجه علي عليه السلام وساق حربا إليه وحرض على الإمام. هذه ما راحت بلاش، صار هذا المصير مات. كذلك بعض الناس اليوم يصير وعج الفرجة، ولكن هو في طريق لو ظهر الإمام سيقف في وجه الإمام صلوات الله وسلامه.
أحسنتم سمعت الشيخ. بالتأكيد عصر الظهور ما بعد الظهور سوف لن يكون خاليا من الفتن والأحداث، ربما هذا مستوى الحدث يكون عالي أو متوسط وإلى آخره. المؤمن في ذلك الوقت بالتأكيد يريد أن يكون مع جيش الإمام، مع جانب الإمام، مع ولكن ربما يواجه الكثير من هذه الفتن. في هذه الحالة كيف يستطيع المؤمن أن يحصن نفسه من كل هذه الفتن التي ستقع؟
يعني المبدأ الأول الذي على المؤمن أن يبني عليه أمره،
نعم،
أني مع أهل البيت عليهم السلام دون غيرهم، أنا مع الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم، كل من يكون في مركب الإمام فأنا ولي له.
وحتى في زماننا هذا، في زماننا قبل الظهور،
في زماننا هذا، من كان وليا للإمام أنا وليه، ومن كان عدوا للإمام فأنا عدوه. أرجع مرة ثانية، من كان وليا للإمام فأنا وليه كائنا من كان، حتى لو كان أبعد الناس عنه. ومن كان عدوا للإمام فأنا
أبعد
عدوه.
مكانا،
لا نسبا، صلة، علاقة، أقرب الناس، أبعد الناس عن صلة، لا أعرف، لا يعرفني، من لون آخر، من شعب آخر،
ولكن ولي
وأنا أبيض وما أدري شنو، هاي كل الفوارق ما له شغل بها. إذا كان ولي الإمام فأنا وليه وأواليه وأخي، ومن كان عدو لله فأنا عدو له حتى لو كان شقيقي، ابن أمه أبوي، أنا
إن حتى لو كان ولد عند الله أتقاكم.
إن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، يعني صلته، هذا حديث نبوي. وعدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته. سلمان منا أهل البيت، تبت يدا أبي لهب. هذا الإسلام. أنا هالشكل علاقتي مع الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم. يطلع الإمام المهدي يقول لي تردت، هذا اللي تمشي وراه، هذا من أعدائي، أقول له سمعا وطاعة، خلاص من أعدائك، قل له هذا أخوك وذا أخوك، وأنا والدك وإذا والدي، أنت والدي أنت أخي، أنا مع الإمام صلى الله عليه وسلم. فأنا من الآن مستعد، مستعد حينما يظهر العدل الإمام وتضيء شمس الإمام على الحقائق، وأرى أن هذا الذي كنت أعتقد أنه من أوليائه تبين أنه من أعدائه، أنا من الآن عدوه، وأن ذاك الذي كنت أعتقد أنه بعيد عن الإمام وإذا به من أولياء الإمام، هذا من الآن هو أخي، وتتبدل الكراهة بالمحبة وما إلى ذلك. فلما أوطن نفسي على هذا الأمر أني مع أهل البيت عليهم السلام، أنا في سفينة أهل البيت، أنا ولي لمن ركب هذه السفينة وعدو لمن تخلف عن هذه السفينة، شو اسمه، شنو لقبه، شنو
لونه،
ما هذا كله ما له علاقة بي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فبعد أكثر من تبت يدا أبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله، ويدخل هذا سعد الخير الأموي على الإمام الباقر وهو يبكي ويصرخ صراخ المرأة، يقول ما بك يا سعد؟ قال إن الناس يعيرونني بأني من بني أمية، لأنه أعداءكم بني أمية. قال لا عليك، لا عليك يا سعد، أنت منا أهل البيت. شنو من كلمة عظيمة هاي من المال باقر،
شهادة هاي.
أنت اليوم يطلع المال الحجة يقول لك يا رضوان أنت منا أهل البيت، إيش تنتظر بعد؟ وها كيف هي هاي الجنة، هي هذه الجنة في الأرض قبل الآخرة. ومن لم يبني أمره على هذا فليتوقع أنه يقف في وجه الإمام. الإمام يقول لك هذا كنت تمشي وراه، هذا من أعدائي، تقول له إيه، ما ممكن، راح يصير عندك خلل إما في إيمانك، ينسلب عنك الإيمان في لحظة ما، أو تشكك في أن هذا المهدي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلبت أحدهما الإيمان أو التشكيك في أن هذا الإيمان المهدي، سوف لن تكون معه وتقف على الحياد، أو تقف في المعسكر المقابل لإمام صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء كلامه ودعوته حسب مزاجك وحسب ما أنت.
باختصار شديد، نحن في الدقيقة الأخيرة ربما من هذه الحلقة، أنا وغير ربما والكثير من الناس والكثير من المؤمنين يريدوا أن يحصنوا أنفسهم، يريدوا أن يكونوا مع الإمام ولا ينزلقوا عن جادته وطريقه. هل من طرق، هل من روايات، هل من أمور ممكن من خلالها أن نكون مع الإمام قلبا وقالبا؟
نتمسك بحبل الإمام. الفقهاء العدول، العلماء ورثة الأنبياء، عنده واحد وارث الأنبياء، شو عقدي بالآخرين بعد؟ هذا وارث الأنبياء. هسه لو كان الإمام موجود صلاة الله عليه، قل له وراء من أمشي، فقطع يقول لي مع وارث الأنبياء. الفقهاء أمناء الرسل. أمناء الرسل؟ عشان إيه؟ نعم، الفقيه أمين. ما هي الأمانة؟ أمناء الرسل عنكم أمانة.
نعم.
تعاليم الإسلام، تعاليم السماء
بيدهم.
اللي جاء بها الأنبياء عند الفقهاء تقول. إذن هم بيدهم تلك الأمانة، وهم أمناء عليها ويؤدونها للناس. بعد العلماء حجتي عليكم، المهدي صلى الله عليه وسلم يقول في التوقيع العلماء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. إذن العلماء وفقهاء العدول هم الحبل الذي بيننا وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ففي عصر الغيبة الكبرى أنا أكون في ركب العلماء الفقهاء العدول، إذا كنت في ركبهم إذا أنا متمسك بحبل الإمام صلوات الله عليه، متى ما ظهر سأكون من أنصاره وأعوانه بإذن الله تعالى، لنا ولكم ولجميع
إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المشاهدين الكرام، وأن يبقينا متمسكين إن شاء الله
بحبله. أن نبقى متمسكين،
أن نبقى متمسكين
نعم.
بحبله إن شاء الله وبصراطه المستقيم. سماحة الشيخ جاسم الوالي الباحث السامي، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.